Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 8 أشخاص في 5 هجمات بمحلية تلودي بولاية جنوب كردفان، واتهامات للقوات النظامية بعدم الجدية في ملاحقة الجناة. اكتمال السحب التدريجي لقوات بعثة اليونيمت وتعرض 8 من مقرات اليونيمت للنهب. صندوق النقد يوافق على إدخال السودان في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتوقعات ببدء إعفاء الديون في يوليو. مواكب 30 يونيو تنطلق اليوم في الخرطوم وعدد من الولايات، وتباين في المطالب والجهات المشاركة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رصد مركز هود لحقوق الإنسان أكثر من 5 هجمات من مسلحين على مواطنين في محلية تلودي بولاية جنوب كردفان خلال الأربع أيام الأخيرة، مما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين ونهب ممتلكات. واتهم مركز هود لحقوق الإنسان في بيان له القوات الأمنية بعدم الجدية في التعامل مع الانفلات الأمني بمحلية تلودي منذ نحو أسبوع، داعيا لمساءلة اللجنة الأمنية بالولاية. وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعرفت على الجناة وأماكن وجودهم ولكنها عجزت عن إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى إطلاق الجناء النار على الشرطة التي لم تحاول القبض عليه مرة أخرى. وقال المركز أن حالة الانفلات الأمني تزايدت في محلية تلودي بعد تمددت من محلية قدير، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين ونهب ممتلكات. وأوضح أن ارتفاع وتيرة العنف القبلي بمحلية قدير نتج عن تقاوص الشرطة والأجهزة الأمنية عن القيام بدورها. ودعا المركز الحكومة بالاهتمام بالانفلات الأمني بجبال النوبة وضمان تنفيذ حكم القانون وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، والعمل على حل الميليشيات الحكومية ونزع الأسلحة غير المقننة. تكتمل اليوم الأربعاء عمليات السحب التدريجي لقوات بعثة اليونيمت بناء على قرار مجلس الأمن بعد 13 عاما من العمل في دارفور. وأعلن الأمين العام لبعثة اليونيمت بابكا سيسي في مؤتمر صحفي عن بـ8 مقرات كليا وجزئيا من أصل 14 تم تسليمها للسلطات في ولايات دارفور. وأوضح أنه تحدي حماية المدنيين ما زال قائما، ولكنه من اختصاص الحكومة وليس من مهام الأمم المتحدة. وقال الأمين العام لبعثة اليونيمت بابكا سيسي أن البعثة تمكنت من إعادة كثير من المعدات إلى الدول المساهمة بوحدات شرطية وعسكرية، بجانب إخلاء 6000 من العاملين في البيسة من أصل 7000. وأوضح أن البيسة واجهت تحديات في نقل المعدات المملوكة للدول بسبب اعتقاد السودانيين أنها مملوكة للأمم المتحدة ويجب أن تبقى في السودان. ونوه إلى الاتفاق بين البيسة والحكومة على استخدام المقرات في الأغراض المدنية. وأوضح أن المقرات في أماكن بعيدة مما يمثل تحدي. وقال أن البيسة قدم الكثير من المشروعات للمجتمعات المحلية والنازحين. وقال أن الفرق بين اليونيمت واليونيتهمز أن الأولى كانت تعمل لحفظ السلام والثانية لبناء السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
Most of them, the 14 team site, have been handed over to the government, but we had some challenges because 8 out of 14 were looted totally or partially.
نجحنا في تسليم هذه المواقع وعددها 14 للسلطات المحلية، ولكن كانت هنالك تحديات من نوع آخر، إذ أن 8 من هذه المواقع تعرضت للنهب ولعمليات إجرامية.
I have to say that it was agreed that this team site will be for civilian end use.
هذه المواقع الـ14 قد تم الاتفاق مسبقا على استخدامها استخداما مدنيا، وتم التوافق على ذلك وتم التسليم على هذا الأساس.
أعلن مجدي محمد أمين مستشار وزير المالية أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، مما يعني البدء في تخفيف ديون السودان التي تتجاوز 50 مليار دولار. وكتب مجدي أمين المستشار البارز لوزارة المالية على تويتر سنفاوض مع الدائنين في يوليو، وقال محللون اقتصاديون أن القرار يمهد الطريق لإيفاء مؤقت فوري من بعض ديون السودان، وقال أن السودان سيحصل على خفض شامل للديون بشرط وفائه بشروط نقطة الاستكمال والتي يتوقع البعض أن يبلغها في غضون 3 أعوام. ومن المقرر أن يحدد نادي باريس نسبة الإعفاء من الديون ويتوقع أن تكون نحو 70%. وقال مسؤول بصندوق النقد أن بلوغ نقطة القرار يعني أنه من المتوقع أن يقدم صندوق النقد للسودان تسهيلا ائتمانيا ممددا لمدة 3 أعوام لإتاحة تمويل مباشر فيما تمضي الخرطوم قدما في تنفيذ إصلاحات. ويقدر الصندوق أن السودان سيحتاج تمويلا خارجيا يتجاوز 7 مليارات دولار خلال العامين المقبلين. اكتملت الاستعدادات لانطلاق مواكب 30 يونيو اليوم الأربعاء في الخرطوم وعدد من الولايات وسط تباين في المطالب والأطراف المشاركة، حيث دعا حزب البعث العربي الاشتراكي للخروج في المواكب من أجل حماية الثورة والدفع بمهام الانتقال وأهدافه، بينما أعلن الحزب الشيوعي الخروج في المواكب من أجل إسقاط الحكومة. وأكدت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم انطلاق المواكب إلى القصر الجمهوري مرورا بوزارة المالية من أجل إسقاط السلطة الحالية، فيما أعلنت حملة أخطونة التي تشكل قوامة منسوبي النظام البائد الخروج في مواكب 30 يونيو من أجل إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة من القوى المشاركة في الحملة. وقال حزب البعث في بيان أنه من أبرز مطالبه في مواكب 30 يونيو تحسين الوضع المعيشي وبسط الأمن وتحقيق العدالة واستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية. أعلنت 5 من تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم الخروج في مواكب 30 يونيو المتجهة نحو القصر الجمهوري مرورا بوزارة المالية. وقالت لجان المقاومة في الكلاكلات وجبل أولياء وجنوب الخرطوم والحجوزف وكرري في بيان مشترك أن الموكب يهدف لإسقاط السلطة. وأعلنت لجان المقاومة اكتمال الترتيبات للمشاركة في مواكب 30 يونيو، بينما اعتبرت لجان المقاومة القضارف مواكب 30 يونيو السابقة أسست لمدنية حكم الولاية، وحددت نقطة التجمع في نادي الهلال إلى أمانة الحكومة، حيث يتم تسليم مذكرة تدعو للعدالة والقصاص من الجناة وغيرها من المطالب. وأضاف المتحدث في المؤتمر الصحفي بالقضارف
نقطة التجمع الرئيسية والمسار بتاعه ونقطة الانتقاء الرئيسية أو نقطة الوصول الأخيرة والمنصة الرئيسية. دارين نقول إنه نقطة التجمع الحقيقية للجان المقاومة والتجريات الذي للجان المقاومة هو ميدان الهلال. نقطة التجمع الرئيسية ميدان الهلال الساعة 1 منا الموكب هيتحرك بإشارة رأسا إلى أمانة الحكومة. هيكون هناك المنصة الرئيسية والكلمة والمذكرة. أهداف الموكب في مصعدة من 19/12/2020 2021 الولاية وتقوم عشان يقدر جدير الولاية دي بشكل كويس ويكون في توافق على الأقل في حد الأدنى بين كل المكونات السورية.
ومن جانبه أعلن تجمع المهنيين وتحالف لجان دعم وتعزيز العمل النقابي عن رفضهم لقانون نقابة العمال المجاز من مجلس الوزراء. وقال الطرفان في بيان مشترك أن القانون يعمل على تشظي وتفتيت وحدة الحركة النقابية ويضرب المطالب الفئوية للحركة النقابية ويميّ قضاياها العادلة. ويعتبر الطرفان أن الفقرة الخاصة بأحقية العمل في اختيار نوع تنظيماتهم النقابية يشرع لوجود أكثر من نقابة في مكان واحد ويضر بخصوصية الفئات المختلفة. وقال إنه دعاوى الحرية النقابية محاولة لوأد وحدة الحركة النقابية ولا يتسق وإرث الحركة النقابية. ووصفت القانون الحالي بأنه الأسوأ في تاريخ الحركة النقابية السودانية. واتهم البيان مجلس الوزراء بالانحياز لما وصفه بالقوة المتربصة بوحدة الحركة النقابية. وأكد البيان مقاومته للقانون بكافة الطرق السلمية المجربة والمشروعة، داعيا كافة القوى النقابية للوقوف ضد هذا القانون ومساندة قانون النقابات الموحد 2020. أصدرت ولاية الخرطوم مرسوما ولائيا بحظر حمل وحيازة الأشخاص والمجموعات للسلاح الأبيض في الأماكن العامة، ومنع المرسوم بيع السلاح الأبيض وترحيله داخل حدود الولاية، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين بالسجن والغرامة. ونص المرسوم الصادر من والي ولاية الخرطوم أيمن خالد على منع المرسوم بيع أو تحويل السلاح الأبيض من شخص إلى آخر، واستثنى المرسوم أصحاب المهن التي تقتضي مهنتهم حيازة السلاح الأبيض في حدود أماكن عملهم بجانب تجار السلاح وفقا للتصاديق. يذكر أن البلاغات المرتكبة باستخدام السلاح الأبيض في الربع الأول من العام الجاري بلغت 153 بلاغا دونت تحت المادة 130 بولاية الخرطوم، منها 131 بلاغا استخدمت في جرائمها السكين. من جهة أخرى، أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد مرسوم بمنع الدراجات الآلية غير المقننة التي لا تحمل لوحات بولاية الخرطوم، وحدد المرسوم عقوبات للمخالفين بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة مبلغ 300,000 جنيه مع مصادرة الدراجة الآلية. رفعت محكمة متهمي انقلاب 30 من يونيو جلستها اليوم لتنعقد يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل لغياب هيئة الاتهام بكامل أعضائها. من جانبها، تقدمت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب 30 من يونيو بتاريخ 27 يونيو 2021 بمذكرة للرئيس القضاء المكلف فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بداية المحاكمة. وقال معيس حضرة عضو هيئة الاتهام والناطق الرسمي إنه مذكرة هيئة الاتهام احتوت على كل تفاصيل ما يحدث من مخالفات للقانون والإجراءات، ومن شأنه أن يؤدي إلى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة. وقال إنه هيئة الاتهام رأت إنه الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه يرقي إلى درجة خيانة الشعب السوداني الذي نمثله في هذه المحاكمة، وأضاف: قررنا عدم حضور جلسة اليوم حتى يتم الفصل في طلبنا. قال والي شمال دارفور نمير عبد الرحمن إنه أولوياته تتمثل في توفير الخدمات وحماية المدنيين وتأمين الموسم الزراعي والتنمية والبنية التحتية، وأشار إلى خطط تتعلق بتشييد الطرق التي تربط محليات الولاية والولايات الأخرى، وأعرب عن أسفه لمقتل مواطن في شنقل توباي مشددا على ضرورة القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة. وقال نمر عبد الرحمن أثناء مخاطبته حشدا جماهيريا كبيرا بميدان الجيش بمناسبة استقباله إن القوات المشتركة في حال عدم قدرتها على حماية المواطنين فلا معنى لوجودها، داعيا الحكومة الاتحادية للإسراف في تنفيذ البند الخاص بالقوات المشتركة، وأبدى استعداده إلى سماع أصوات المواطنين حول كل القضايا والجلوس مع الجميع بمختلف مكوناته، وأكد حرصه على إدارة التنوع في الولاية وعدم تفضيله أي مكون اجتماعي على آخر، مشددا إنه جاء واليا للجميع. وقال إن أولوياته تتمثل في توفير الخدمات وحماية المدنيين وتأمين الموسم الزراعي والتنمية والبنية التحتية. وأضاف والي ولاية شمال دارفور في هذا الخصوص:
هو الناس بيتكلموا عنه اسم هذا الفرقة والقوات بتاع حركات الكفاح المسلحة والناس الشرطة والناس الدعم السريع، لو دين ما قادرين يحموا البلد كان ما في ضرورة بالنسبة لهم. القوة ده كافي جدا يحموا البلد ده، والقوة ده ما يخلوا زول يأتي على أي مواطن، أي مواطن يشعر بأمان وبسلام من وجود القوة ده. عشان كده في المسألة بتاعت التأمين أنا بعمل كل ما في وسعي مع كل الناس، وأن إحنا الهم بتاعت أمن في دارفور ما في ولاية شمال دارفور ولا واحدة، كل ولايات دارفور وكل إقليم دارفور يحتاج للأمن.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي الأحد والاثنين، وأوضحت في تقريرها الوبائي أنه 25 من الحالات تم تسجيلها في ولاية البحر الأحمر، بينما تم تسجيل بقية الحالات في الخرطوم. من جانبها، كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليوم الاثنين، فيما لم تسجل أي وفيات جديدة، وأشارت إلى انخفاض عدد الحالات الداخلة إلى مراكز العزل مع زيادة ملحوظة في نسبة الوفيات التي تؤكد حدة المرض. وقع السودان اتفاقية مع البنك الدولي حصل بموجبها على منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم جهوده في مكافحة الكورونا، وأجرت مراسم التوقيع اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حيث وقع من جانب السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل أبراهيم، فيما وقع جانب البنك الدولي مديره القطري دكتور عثمان ديون، وذلك بحضور كل من وزير الصحة دكتور عمر النجيب ووزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بسينة دينار ووزيرة ووزير الزراعة والغابات البروفيسور طاهر حربي ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس. وقال وزير الصحة دكتور عمر النجيب في تصريح صحفي أنه توقيع الاتفاقية يمثل نقطة تحول ضخمة جدا في معركة السودان للتصدي لجائحة كورونا، موضحا في هذا الصدد أنه توقيع الاتفاقية يتيح لتنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخ السودان تستهدف 20 مليون شخص بجانب تقوية النظام الصحي بالبلاد، تقوية حقيقية لمجابهة الأوبئة والمخاطر الأخرى. الخبر الأخير في النشرة، كشف الدكتور عبد الله حمد النيل الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم وجد أكثر من 70% من الأطفال في وضعية الشارع بولاية الخرطوم أجانب من دول الجوار الأفريقي في الفئة العمرية من شهر وحتى 17 عاما يتمركزون بالأسواق والمحلات التجارية وإشارات المرور. وقال خلال مخاطبته بفندق كورنيثيا فعاليات جلسة النقاش حول الأطفال بوضعية التنقل الشارع وأوضاعهم الهشة بولاية الخرطوم والقضارف وكسلة وجنوب وشرق وشمال وغرب دارفور التي نظمها مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومجلس رعاية الطفولة القومي. قال إن ولاية الخرطوم بها أكثر من 5000 طفل بوضعية الشارع، وأقر عبد الله بعدم وجود معلومات حقيقية عن الأطفال في وضعية الشارع داعيا لمزيد من التنسيق المحكم بين الجهات العاملة في مجال رعاية وحماية الأطفال في وضعية الشارع من أجل خلق بيئة صديقة للأطفال. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام لأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
مرحبا مستمعي راديو دبنجا، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وحييكم في هذه الحلقة التي أعددناها بناء على استبيان المجلس التشريعي الذي أجريناه في منبر الرأي الخاص بدبنجا الأسبوع الماضي. مثلت الأسئلة التي طرحناها المحاور الرئيسية لهذه الحلقة.
أولى محاور هذه الحلقة يتعلق بمسألة الشرعية الثورية، وهل هي أداة ديمقراطية مشروعة؟
I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير.
هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام خرق للوثيقة الدستورية؟
الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية.
والمجلس التشريعي المراد تكوينه سيكون بالتعيين، فهل ينسجم ذلك مع الممارسة الديمقراطية؟
التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة.
كالعادة أعزائي، نجري استطلاع سريع في الشارع من أجل معرفة اتجاهات تفكير الشباب. هذه المرة طرحنا هذا السؤال: هل الشرعية الثورية أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير؟ وإليكم حصيلة الاستطلاع في اللحظات التالية، فلنستمع إليه.
صباح مبارك، ماجستير علاقات دولية جامعة الخرطوم. نعم، الشرعية الثورية تمثل أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير، لأنها نتيجة حراك ثوري نتج عن حكم ديكتاتوري بإجماع شعب، وهذا الشعب حركته الدوافع الثورية بهدف القضاء على الحكم الشمولي. الحراك الثوري يعني لنا التحول إلى النظام الديمقراطي بإرادة الشعب الذي قام بقناعته لإحداث التغيير. طالما حقق الشعب الثورة، بالتأكيد أصبح الأمر شرعيا، بل أداة مهمة وواجب استخدامها في التغيير الذي يقود إلى ترسيخ النظام الديمقراطي والذي يمثله حكم الشعب بإرادته أي بنفسه.
ستنا عبد الله، طلبة ماجستير جامعة الخرطوم. السودان الآن في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من دولة كان لا يحترم فيها حقوق الإنسان بمعناها الواسع. المرحلة الحالية صنعة الثورة، بالتالي يجب ألا يحتوي كيانها على مؤسسات بتعلو على حرية تعبير الأفراد السلمية، وإن الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها للتغيير.
السلام عليكم، مصطفى بشارة، باحث من قسم العلوم السياسية. بالنسبة للسؤال، نعم، الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية. ليس هناك ثورة في التاريخ تطيع الدستور، الثورة تستمد شرعيتها من نفسها وليس من أي قانون وضعي، فالثورات تكون دائما وأبدا غير دستورية ومخالفة للقوانين الاستبدادية، وهي نتاج أصلا وهي ذاتها هي نتاج لإغلاق الأبواب بوجه قوى المعارضة الشعبية السلمية من قبل الشرعية الدستورية التي استند عليها النظام الغائم بمختلف اتجاهاته وأفكاره، أي إن كان نظام شمولي أو جمهوري أو نظام استبدادي. وأصلا الهدف الأساسي لمفهوم شرعية الثورة هو إنجاح الثورة، ويصبح الهدف دفاعيا في مرحلة الفترة الانتقالية، يتحول من هدف إسقاط النظام إلى هدف منع بقاء النظام أو المتسللين من الاتفاق على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم. وبصورة أوسع، الديمقراطية تعني حكم الشعب، أي يستمد حكمها من الشعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاشم محمد آدم حسب الكريم، أستاذ. I can say yes. الشرعية الثورية هي أداة ديمقراطية مشروعة يمكن استخدامها في التغيير. فمعنى الديمقراطية حكم الشعب من الشعب للشعب، فبالشرعية الثورية يعيد الشعب الحكم لنفسه هو الذي يقرر ما يريد. وأنا أفتكر نحن الآن في حالة شرعية ثورية مستمرة، لأن المطالب الثورية لم تتحقق للشعب الذي ثار بوجه الاستبداد لأجل التغيير. وبالرغم أنه في محاولات لانقضاض على الثورة واجهاضها، ولكن الشعب والتروس والثوار على يغزة بذلك. وواحدة من المطالب الأساسية أنا أفتكر هي استكمال مؤسسات الحكم المدني من جديد اللي بتمثل في تكوين المجلس التشريعي، لأنه هو الجهاز الممكن بداخله تمارس الديمقراطية في حل كل القضايا والمشكلات والنزاعات القومية. وبما أنه نحن في مرحلة تحول ديمقراطي ونسعى لذلك، أنا أفتكر النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان تمنح لي الثوار، لأنهم هم الأقرب للقواعد وهم بيشاركوا الشعب الهموم ومشاكلهم واحتياجاتهم اليومية. فعشان ما يكون هناك تحول ديمقراطي حقيقي وتغيير حقيقي، لازم التغيير يجي من القواعد. وشكرا.
كانت هذه آراء مجموعة من الشباب حول فكرة الشرعية الثورية ومدى انسجامها مع المبادئ الديمقراطية. وما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجة.
في المحور التالي طرحنا سؤال يقول: هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاقية السلام قبل قيام المجلس التشريعي خرق للوثيقة الدستورية؟ أثير الضجة حول هذا الموضوع، وتحدث عدد من القانونيين بعدم دستورية هذا التصرف. في حلقتنا اليوم نستضيف الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود يشرح أكثر. مرحبا
مستمعي راديو دبنجة، التهنئة الحارة بمناسبة الذكرى 56 لثورة أكتوبر المجيدة، والتهنئة للشعب السوداني بثورته ثورة ديسمبر المجيدة، والمجد للخلود والخلود لشهدائها، عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين. أحمد محمود المحامي الخرطوم. طيب، فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل يجوز فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوا قبل قيام المجلس التشريعي، وهل يعتبر هذا خرق للوثيقة الدستورية؟ الإجابة عندي قطعا نعم، هذا يعتبر خرق للوثيقة الدستورية استنادا على المادة 78 أولا من الوثيقة الدستورية، التي بتنص صراحة على أنه لا يجوز إلقاء أو تعديل هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي. إذا رجعنا الوثيقة نفسها بنلقى أنه فيها استثناء في الفصل السابع في تكوين المجلس التشريعي، المادة 25-3 دي بتتكلم عن لحين تكوين المجلس التشريعي، يعتبر اجتماع مجلس الوزراء ومجلس السيادة بصفتهم مجتمعين هو مجلس تشريعي بيجيز القوانين وبيصادق على الاتفاقيات وغيرها. لكن لما نجي للمادة 78 من الوثيقة نفسها، ده نص آمر ما أدى استثناء ورجع للمادة 25 عشان يقول إنه في استثناء في الحالة دي ممكن يتم تعديل الوثيقة الدستورية أو أشار ليها، لكن نص واضح ومحدد ونص تم تضمينه بصريح العبارة. طيب، إذا افترضنا إنه السبب هو إدخال الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، نرجع للمادة 24-5 من نفس الوثيقة في الفصل السابع، بتتكلم عن تكوين المجلس التشريعي، وبتنص صراحة يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية وإلى آخره، والحركات المسلحة وغير الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. إذن الوثيقة فيها نص بيسمح بتعديل تكوين المجلس التشريعي دون اللجوء لتعديل الوثيقة الدستورية، وتعتبر الدستور الأعلى والأسمى ومعلوم دستورا وقانونا وعلى مستوى العالم كله إن الوثيقة هي أو الدساتير هي أسمى القوانين، عشان ما تتعرض لتشويه وتعديل كل فترة بسبب أو غير سبب، هي بتخط الإطار العام لإدارة الدولة. لذلك تعديلها الآن بيعتبر يعني خطأ ولا يجوز، وده بموجب
نصوص الوثيقة نفسها. طيب إذا رجعنا للسؤال الأساسي القبيل، هل فتح الوثيقة الدستورية وتضمينها اتفاق سلام جوبا قبل قيام المجلس التشريعي هو خرق للوثيقة الدستورية، ولا جبنا عليه بالإجاب إنه فعلا يعتبر خرق وفق التوضيح الأعلى؟ الوثيقة الدستورية نفسها بتتكلم عن سيادة أحكامها. المادة 3 من الوثيقة الدستورية بتتكلم عن سيادة أحكام الوثيقة الدستورية، وبتنص على أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض، وزي ما قلنا هي الدستور الأعلى. طيب الاتفاقية أو الاتفاقيات هي عبارة عن اتفاق بين الدولة وبين الحركات المسلحة لا تسمو ولا تصل لمرحلة الدستور، لذلك تضمين في الاتفاقية بيعتبر خرق، وده ما صحيح، لأنه لسه نحن عندنا اتفاقيات سياسية هتكون لقدام مع حركات لسه بتحمل السلاح. لذلك حنجي كل فترة نفتح الوثيقة الدستورية ونعدل فيها، ده بيؤدي لأنه يضعف الوثيقة نفسها ويفرقها من مضمونها، وما بتعدي الغرض أو الهدف الأساسي اللي هي إدارة الدولة وشكلها واحترام الناس للدستور نفسه يعني أو للوثيقة نفسها. لذلك نحن بنقول إنه هي القانون الأسمى، لأنه هي بتحدد الإطار العام لشكل الدولة، وبتنظم السلطات العامة، بتضع الضمانات والحقوق، بتخد إطار عام لكل ما يهم الدولة، ما بتخش في تفاصيل ولا عندها أي علاقة بأنها تخش في تفاصيل. دي بتنظم القوانين واللوائح، ومعروفة في كل الدول في العالم تنظيم المسائل التفصيلية دي عبر القوانين وعبر اللوائح. لذلك بنكرر إنه إحنا ما نقع في خطأ زي ده، وخصوصا بعد ثورة عظيمة زي دي ندخل في نفق بتاع جدل قانوني ما عنده معنى يعني. أتمنى إنه يكون التوضيح ده كافي لما يخص موضوع الوثيقة الدستورية. شكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا. في العدات الفائتة تحدث الخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود حول مدى دستورية فتح الوثيقة الدستورية وتضمين اتفاق السلام قبل تشكيل المجلس التشريعي المنوط به القيام بهذه الخطوة.
المجلس التشريعي المراد تكوينه مجلس معين وليس منتخب، إلى أي حد ينسجم ذلك المبدأ والممارسة الديمقراطية في تكوين المجلس بهذه الطريقة؟ طرحنا السؤال على عدد من القانونيين والمحامين، هما الأستاذة زينب حسين والأستاذة أمل طه والأستاذ عمرو كمال خليل. نستمع إليهم بالترتيب، ونبدأ بالأستاذة زينب، ومن ثم نستمع إلى الأستاذة أمل طه، ونختم بالأستاذ عمرو خليل. مرحبا.
زينب حسين محمد، محامية مركز عون للمحاماة. المجلس التشريعي، المجلس التشريعي هو مجلس يتكون، هو أحد أجهزة الحكم الانتقالي الثلاثة اللي هم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. المجلس التشريعي يفترض أن أعضاء المجلس التشريعي يتم اختياره وفقا للانتخاب عن طريق الانتخاب، ينتخب الأعضاء، أعضاء المجلس التشريعي انتخاب، لكن في الانتخاب يراعى نسبة اللي هم 67% مما تختار القوى الحرية والتغيير، 33% بالنسبة لغير الموقعين على إعلان القوى الحرية والتغيير. المجلس التشريعي إذا كان تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي التعيين، لأنه أعضاء المجلس التشريعي هم ما أعضاؤهم هم ليس بالبسيطين، لأنه أعضاؤه عبارة عن 300 عضو. إذا تم تعيين تعيين معنى كده إحنا بنكون خالفنا متطلبات الثورة الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة. والمجلس التشريعي مهم، وهو أحد أجهزة الحكم المهمة خالص، لأن الوثيقة الدستورية اتكلمت أو اتحدثت في أحد البنود حقتها عن أنه الوثيقة الدستورية هي عبارة عن أنه الدولة أنه السيادة بتكون للشعب، وأنه دولة السودان هي دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية. بالتالي انتخاب المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب، تكوينه عن طريق الانتخاب، بنكون حققنا متطلبات الثورة الثلاثة: الحرية، السلام، العدالة. الحرية بتتمثل لنا في الاختيار عن طريق الانتخاب المباشر، والسلام بنكون أشركنا كل الحركات المسلحة في المجلس التشريعي، والعدالة بنكون وزعنا النسب بالتساوي، راعينا فيها نسبة المرأة، راعينا فيها لجان المقاومة وتمثيل الشباب، لأن الثورة دي يا جماعة لابد من تمثيل الشباب وإشراكهم إشراك حقيقي في التكوينات في أجهزة الدولة. لأن يا جماعة من اختصاصات المجلس التشريعي، اختصاصاته هي سن القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومراقبة أداء مجلس الوزراء وإجازة الموازنة العامة. إذا تم اختيار أو تم تعيين أعضاء المجلس التشريعي تعيين وليس انتخاب، بالتالي هنا نحن بنكون هنا أهدرنا الحق الأساسي في الديمقراطية من أجلها أصلا اتكونت الدولة المدنية، ومن أصلها جاءت الثورة لتحقيق المتطلبات. فلا بد من وضع الشعار الأساسي للثورة وفق تكوينات أي مجلس، وفق المعايير الثلاثة: الحرية والسلام والعدالة.
أنا أمل طه حسين، محامية. فيما يخص تكوين المجلس التشريعي، يعني المجلس التشريعي باعتبار نحن في فترة انتقالية، تكوينه هو جاي بالتعيين، ما جاي بالشكل الأساس المفترض يكون بالانتخاب، لكن نحن نعاين لأنه التكوين ده هو أساسا جاء كمرحلة بتاعت فترة انتقالية، والمرحلة بتاعت الفترة الانتقالية دي التكوين لابد أنه يشمل القطاعات المختلفة اللي كانت عندها الدور الكبير في أنه أساسا تجي الفترة الانتقالية: الشباب ولجان المقاومة، النساء والأحزاب السياسية والحركات المسلحة. ديل كلهم كانوا عندهم دور كبير في 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 الثورة. بالتالي إنه هم كلهم مفروض يكونوا يعني موجودين في المجلس التشريعي. ومن المهم جدا جدا إنه نحن عشان نقدر يعني تكون الفترة الانتقالية دي تقدر كل الأجهزة المختلفة تقدر إنها تقوم بدورها، لابد الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
ردا على السؤال حول مدى انسجام تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع مفهوم الشرعية الثورية، هناك ثلاث عناصر أساسية يجب أن تفهم في صياغة الصحيح وتطبق حتى نقدر نقول نعم يمكن أن ينسجم هذا المجلس مع مفهوم الشرعية الثورية. العنصر الأول هو الظروف الموضوعية اللي أوجدت النص بتشكيل المجلس، ودي راجعة لمفهوم الشرعية الثورية نفسه، إنه الشرعية الثورية هي السلطة اللي بتأدي لإدارة البلاد عقب الثورات، وهذه الثورة جاءت من الشارع، فبالتالي لابد أن يكون الشارع ضامن رئيسي لنجاح ثورته ومراقب لصيق لأداء الدولة في سياساتها ومهامها المختلفة. مهام الفترة الانتقالية أيضا منصوص عليها في الوثيقة، وهي جاءت من كثير من الإشكالات اللي قامت في السودان طوال 30 سنة الفاتت حتى يتم بناء هذه الدولة من جديد. هذه المهام موكولة للسلطة التنفيذية وموكولة للسلطة القضائية، وأيضا كان لابد من اكتمال الضلع الثالث وهو السلطة التشريعية، ومن هنا كان خيار صحيح وسليم مراعاة الظروف المختلفة بالسودان ومراعاة الظروف المختلفة بهذه الثورة ومراعاة الظروف المختلفة بعملية التفاوض بتعقيداته الكثيرة جدا وبالخروقات التي تمت فيه أيضا، إنه تتوجد هذه السلطة حتى تدير وتراقب أمر إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية. البرلمانات والمجالس التشريعية عندها مهمتين اثنين، وده العنصر الثاني المهم، وهو المهام والاختصاصات لهذا المجلس التشريعي. المهمتين الأساسيات لأي برلمان هم مراقبة أداء الحكومة، وده متوفر في نص المادة 25، ويصل حتى إلى إقالة رئيس الوزراء، ويجوز للمجلس التشريعي أنه يعين رئيس وزراء جديد دون الرجوع إلى قوى الحرية والتغيير. أيضا المهمة الثانية والأساسية والراسخة في البرلمانات هي سن القوانين والتشريعات والسياسات التشريعية، ودي مهمة جدا في الفترات الانتقالية أيضا. ليه؟ لأنه سن القوانين والتشريعات والسياسات هي اللي بتحقق لنا وتضمن لنا تنفيذ مهام الفترة الانتقالية. هي مهام الفترة الانتقالية شنو؟ ما هي كل الأهداف والمطلوبات اللي أوجدت الثورة حتى تعبر هذه الدولة من ما سبق فترة الإنقاذ إلى الدولة الجديدة المنشودة، وصولا إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة حتى تكتمل أركان الدولة الحديثة، ويتم تطبيق مفهوم الدولة المدنية، الدولة القائمة على سياسة العدالة في التطبيق والمساواة أمام القانون وحقوق متساوية للمواطنين وإلى آخر هذه الأشياء. فبالتالي وجود القوة الحديثة والقوة الجديدة في المعادلة السياسية اللي هي الشارع عبر تنظيمات لجان المقاومة، والتي تطورت حتى أوجدت نفسها في تنسيقيات على مستوى هرمي في السودان، إنها تقدر تجيف مع القوة السياسية والمدنية الأخرى بين قوسين إعلان الحرية والتغيير في إنها تدير أمر هذه الدولة السودانية. وواحدة من الأشياء المهمة جدا في المهام للبرلمان أو المجلس التشريعي أيضا إنه يراقب أعمال السلطة التنفيذية كأفراد من خلال عملية الحصانات، إنه يجوز له السلطة مخصصة له السلطة بتاعت رفع الحصانات حتى يقدر يراقب عمل التنفيذيين سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المجلس السيادي. العنصر الثالث والمهم هو كيف يتم الاختيار، وقد تكون هذه المشكلة الأساسية الأخرته حتى هذه اللحظة. الوثيقة قالت 3 شهور من التوقيع، ولا حتى اللحظة لم يتم تشكيله. أعتقد المشكلة الأساسية في الاختيار، ولكن ما يجب أنها تكون مشكلة. في مسألة مهمة إحنا قدرنا نفهمها ونطبقها حيكون الاختيار سليم، اللي هي مراعاة الاختلاف والتمثيل العادل والتمثيل النسبي، وأيضا إنه كيف يتم تمثيل كل القوى الأكثر تأثيرا، ومراعاة تمثيل القوى أو الكيانات الأكثر ضررا، خاصة مناطق النزاعات المسلحة. الـ3 عناصر دي بسياقة هي متى طبقت وتم فهمها بالصورة المطلوبة تقدر تأدي لنا لبرلمان نافذ، برلمان قوي يقدر يقود العملية التشريعية والعملية الرقابية خلال الفترة الانتقالية، حتى يتم تنفيذ مطلوبات الثورة، وحتى يتم تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المختلفة واللي هي بتحقق الأهداف من هذه الثورة. مطلوب منه لما يضع التشريعات يضع التشريعات اللي بتحقق الأهداف، يعني يضع تشريعات لمفوضيات كواحدة من الآليات والهياكل الموجودة في السلطة بموجب الوثيقة الدستورية، تقدر تكون قوانين بتحقق الأهداف المطلوبة منها، زي المساواة النوعية، زي حقوق الإنسان، زي السلام، مفوضة العدالة الانتقالية إلى آخره. هذا المجلس التشريعي الانتقالي أيضا سيتم ضخ دماء جديدة فيه بموجب إعلان جوبا للسلام بتمثيل حوالي 25% لحركة الكفاح المسلح، ودي رافد جديد أيضا في العملية السياسية وعملية إدارة الشؤون العامة للبلاد. أعتقد أنه مفهوم الشرعية الثورية إذا اتفهم في السياق الصحيح بتاعه باعتبار سلطة من الشارع لإدارة أمر البلاد، يمكن أن نقدر نفهم أنه هذه السلطة يجب حراستها متى ما تم تطبيقها بالصورة العادلة، بالصورة المطلوبة وفق العناصر الثلاثة التي تم ذكرها. وأيضا يجب أنه نفهم شيء أخير، البرلمان المجلس التشريعي الانتقالي هو ضلع أساسي في هذه الدولة. إحنا محتاجين نمارس ديمقراطية داخل هذا المجلس ابتداء من اختياره، وديمقراطية في تنفيذ مهامه. ده بساعدنا كثير جدا بعد التغييب السياسي الطويل خلال 30 سنة إنه نقدر نصل لنقطة من نحقق أهداف الثورة، وإنه نضع نموذج جديد في العملية السياسية بوجود آلية للرقابة والتشريع تنبع من القوة الحية في الشارع تقدر تحقق الأهداف المطلوبة. أتمنى إنه يتم تشكيله، وهو مطلب صار من المطالب الملحة واليومية في كل المقالات وفي كل المواكب وفي كل المجالس وفي كل.
بهذه الطائفة من آراء القانونيين حول تعيين أعضاء المجلس التشريعي نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية قدمناه لكم من راديو دبنجا.
حتى لقاء جديد المستمعين الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحايا زملائي العاملين براديو دبنجا وقعد عاشية.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك،
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا،
والعطسة كمان والجحة
لازم جوا المنديل،
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
أوجح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السلة ما نرجع في الحلة،
فورا نغسل إيدينا ونوري كل اللي حوالينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
اقعد في بيتك أحسن والبس كمامتك أضمن،
اغسل إيدينك عمو اغسل إيدك كثير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا.
من جبال المشند المرفوعة. سبحة من جبال المشند المرفوعة.
لابد من كفن الشهيد مقطوعة،
سبحة من حبال المشنق المرفوعة.
لابد من كفن الشهيد مقطوعة،
صحة عضل من مرض الأهالي وجوعا، صحة عضل من مرض اليتامى وجوعا، الفاتورة من لبن الرضيع مدفوعا، أجزائه لنا وطن إذ مباني به ونفدت. الطلق ما تقتل، الطلق ما تقتل، اقتل سكات السور. الطلق ما تقتل،
رجع لي ورا اي جزء ندوس دوس ما بنرجع ما بنرجع 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 اي جزء
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو من العام 2021. مقتل وإصابة 8 أشخاص في 5 هجمات بمحلية تلودي في ولاية جنوب كردفان، واتهامات للقوات النظامية بعدم الجدية في ملاحقة الجناة. اكتمال السحب التدريجي لقوات بعثة اليوناميد وتعرض 8 من مقرات اليوناميد للنهب. صندوق النقد يوافق على إدخال السودان في مبادرة الدولة الفقيرة المثقلة بالديون، وتوقعات ببدء إعفاء الديون في يوليو. مواكب 30 يونيو تنطلق اليوم في الخرطوم وعدد من الولايات، وتباين في المطالب والجهات المشاركة. ولاية الخرطوم تصدر مرسوما ولائيا بحظر حمل وحياة الأشخاص والمجموعات للسلاح الأبيض في الأماكن العامة. وزارة الصحة الاتحادية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و100 مليون دولار من البنك الدولي لدعم جهود الكورونا. الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم يكشف عن وجود أكثر من 70% من الأطفال في وضعية الشارع. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.